إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. حديثنا اليوم أيها الإخوة عن حق عظيم من الحقوق الشرعية، بل هو أصل من أصول عقيدة أهل الإسلام، ألا وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، حتى بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، فأدى الأمانة ونصح الأمة حتى جعلها كالبيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وتسليماته على نبينا وحبيبنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، رفع الله سبحانه وتعالى من قدر نبينا، بل إن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعظم النعم هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البشرية الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك أيها الإخوة، كان حري بنا أن نتدارس معا شيئا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حتى نؤدي هذه الحقوق ونمتثلها ونجتهد بالعمل فيها. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن الحق الأول من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا ومن أهلينا ومن الناس أجمعين. وقبل أن نتكلم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعلم أيها الإخوة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، بل واجب من واجبات هذا الدين، وهذه العبادة ينبغي أن تفعل كما أرادها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا يكتمل الإيمان إلا بتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والأهل وجميع الناس، وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذه المحبة أصل من أصول هذا الدين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولذلك أيها الإخوة، كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الفرائض ومن أصل أصول هذا الدين الذي تبنى عليه كثير من الفروع وكثير من الأحكام الشرعية. حتى جاء أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، وماذا أعددت لها؟ فقال الأعرابي: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح الصحابة أو فما فرح المسلمون بعد فرحهم بإسلامهم كفرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذا إن دل فإنما يدل على شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء من أحب، فيه بشارة لهذه الأمة أن من صدق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ضرب لنا الصحابة نماذج رائعة وصور عظيمة تدل فعلا على صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة، نذكر شيئا منها. من ذلك أيها الإخوة ما جاء في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية، لما بعثت مكة عروة بن مسعود الثقفي حتى يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلح. فبينما كان عروة يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء الحديث، وإذا به يمسح على لحية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فكان يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الكرام وهو المغيرة بن شعبة، وكان متلثما. فكلما مد عروة يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة بن شعبة بناصية السيف على يد عروة حتى أزعجه. فلما انصرف عروة إلى أهل مكة قال لهم: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أناسا يحبون مليكهم كمحبة أصحابي محمد لمحمد. وقال أبو سفيان: ما رأيت أناسا يحبون صاحبهم كمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد. بل لا عجب أيها الإخوة، حتى العجماوات من الأحجار والبهائم والأشجار كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتأثر لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة قبل أن يصنع له المنبر، فلما صنع له المنبر ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وصعد على المنبر ليخطب، وكانت تلك أول خطبة يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فبمجرد أن استفتح النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فإذا بصوت بكاء ونحيب في المسجد، فتعجب الصحابة فنظروا فإذا بالصوت يخرج من جذع النخلة، واشتد البكاء ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة حتى نزل واحتضنه وهدأه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم احتضنه لظل يحن إلى قيام الساعة من شدة محبة هذا الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبل أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه. ولذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد على جبل أحد من فرح هذا الجبل انتفض هذا الجبل واهتز بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله على الجبل وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان. فإذا كانت الجمادات تحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة العظيمة، فلا عجب أن يضحي الصحابة بأنفسهم وأموالهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إذا كان قدر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة العظيمة أنها أصل من أصول هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده، من نفسه وولده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، إنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، ومن نفسك. فقال عمر: ومن نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن قد اكتمل إيمانك بي. فلا يكتمل إيمان المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه ولأبنائه ولأهله. أيها الإخوة، كلنا يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى هذه الأمة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لها علامات وأمارات تدل على صدق هذه المحبة. فليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الكلام، وليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالشعارات، وليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيه، إنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردت يا عبد الله أن تعلم أنك ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق، فاعرض نفسك على هذه العلامات. العلامة الأولى مما يدل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. فليست محبة النبي محبة لفظية، إنما هي محبة قولية وعملية. ولذلك يقول الإمام الشافعي: زعم أناس أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أعظم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته والعمل بهديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني من يرفض الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. فالمسألة ليست ادعاء أو كلام، إنما المسألة مسألة عمل واقتداء. كذلك أيها الإخوة، من علامات صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك تلاحظون أن من كان محبا للتجارة دائما حديثه عن التجارة، ومن كان محبا للكرة دائما حديثه عن الكرة. ولذلك نقول: من كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكثر من ذكره، كما قال ابن القيم: من أحب شيئا أكثر من ذكره. كذلك أيها الإخوة، من علامات صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة من كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آل بيته من المسلمين وصحابته الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بآل البيت كما جاء في الحديث: أذكركم الله بآل بيتي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة الإيمان محبة الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. ولذلك إذا رأيت الرجل يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علامة من علامات صدق محبته للنبي، وإذا رأيت الرجل يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل في نفسه عليهم شيئا فهذه علامة من علامات النفاق، وعلامة من علامات عدم صدقه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، كان لزاما علينا أن نحاسب أنفسنا في محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى مكاننا من هذه المحبة. هل نحن ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب؟ هل فرحنا فعلا بهذا الحديث كما فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماع لهذا الحديث؟ فكل أدرى بنفسه. ثم ختاما أيها الإخوة، لابد من بيان مسألة قد زلت بها الأقدام فيما يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. انقسم الناس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين بالغوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزوا الحدود حتى ابتدعوا أشياء يظنونها أنها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من الشرع في شيء، كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو صرف نوع من أنواع العبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء النبي، أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة من المبالغة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا في بداية الكلمة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذه الأمة عن ماذا؟ عن المبالغة في إطرائه وفي مدحه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي. ثم قال: إنما أنا عبد الله ورسوله. ولذلك ما نلاحظ أحيانا من بعض القصائد التي فيها المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم كوصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الرب أو بزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، كل ذلك من المبالغة ومن الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تجاوز الحدود. القسم الثاني من أقسام الناس هم الذين قصروا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لم يعظموا سنته ولم يمتثلوا لهديه، وهؤلاء فيهم خصرة من خصال النفاق. القسم الثالث الذين توسطوا فأحب النبي صلى الله عليه وسلم كما علمهم وكما أراد الله، لا إفراط ولا تفريط، لا تجاوز في المحبة ولا تقصير، إنما محبة مبنية على مراعاة الضوابط الشرعية وعلى الأدلة النبوية، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ومن سار على دربهم من أهل السنة والجماعة، الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة قولية وفعلية، ولم يبالغوا في المحبة ولم يقصروا كذلك في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أيها الإخوة جميعا ممن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.